نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، يبادر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ومقره واشنطن بالتقريب الشيعي السني بالولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب نشاطات عديدة في مجال حقوق الجاليات العربية الإسلامية بما في ذلك الجالية العراقية. وقد أطلق المجلس حملة المسلمون يتعاطفون لتشجيع المسلمين على القيام بمساعدة مجتمعاتهم. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشري أجرى حوارا مع السيد نهاد عوض المدير التنفيذي للمجلس للحديث عن نشاطات المجلس، وسأله بداية عن المهام الأساسية للمجلس فأجاب قائلا:
مهمة المجلس الرئيسية هي الدفاع وحماية حقوق المسلمين في الولايات المتحدة في أحوال التمييز العنصري وسوء المعاملة من كافة الجهات كونها أقلية، لكن أيضا هناك إجراءات، وهذه الإجراءات في النهاية تساعد في تقوية هذه الأقليات لأن تحتل مكانا طبيعيا في نسيج المجتمع الأمريكي. ثانيا، من مهام المجلس هي التعريف بحقيقة الإسلام في الرأي العام ووسائل الإعلام الأمريكية من خلال تقديم وجهات نظر إسلامية متوازنة تربط بين الأصالة والحداثة. وكذلك نحن نقوم بإجراء البحث والقيام باستطلاع رأي الجالية المسلمة وكذلك الرأي العام حتى ندرك أين يقف من قضايا مهمة تخص العلاقة بين الطرفين. أخيرا، نحن كذلك نشجع الجالية المسلمة من خلال نشاطاتنا العامة بأن تكون جزء فاعل من الحياة الأمريكية من خلال التطوع والاهتمام بقضايا المجتمع العام.
ما هي حملة المسلمون يتعاطفون وحصة الجاليات العربية بالذات بما في ذلك الجالية العراقية؟
الحقيقة هذه الحملة هي جزء طبيعي من نهج وتفكير المسلمين، وهي مستقاة من خلق وسلوك وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الآية الكريمة: وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. نشجع المسلمين في الولايات المتحدة على كافة المستويات لأن ينشطوا بأن يظهروا في المجتمع الأمريكي من خلال إبراز إسهاماتهم، مواهبهم، الإمكانيات والموارد المتوفرة لهم والخبرات من خلال التطوع والمشاركة في النشاطات. على سبيل المثال، منذ أسبوعين قمنا بمسيرة لدعم مرضى سرطان ثدي في الولايات المتحدة، والمسلمون الذين شاركوا في هذه الحملة ساهموا بجمع تبرعات لهؤلاء المرضى، وهذه كذلك تصحح الصورة النمطية والمغلوطة عن المسلمين في الولايات المتحدة. عندما يرى المجتمع أن المسلمين لا يظهروا فقط في الأخبار، عندما يكون هناك أخبار عنف وقتل، إنما يظهروا كذلك في الأخبار عندما يعيشوا حياتهم العامة خدمة لأنفسهم وخدمة للمجتمع.
هل لديكم كلمة بالنسبة للجاليات العربية وخاصة الجالية العراقية في ميشيغان؟
الجالية العراقية كغيرها من الجاليات العربية والمسلمة وحتى غير المسلمة تحظى باهتمام واحترام المجلس وخدمات المجلس في كافة الولايات، ولدينا مكتب كذلك في ولاية ميشيغان، حيث هناك جالية عربية كبيرة خليطة الأجناس، وكذلك الجالية العراقية موجودة هناك. مهمة رسالة المجلس في هذا الشأن هي توحيد صفوف المسلمين وقلع الفتنة قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة، والتركيز على القواسم المشتركة الإسلامية، الأخوة الإسلامية والبعد الإنساني في رسالة الإسلام، والتركيز على مستقبل العراق دون النظر إلى ماضي العراق. ونحن نساهم بإنشاء بعض البادرات التي قد نعلن عنها قريبا في شأن العلاقة بين المسلمين سواء سنة أو شيعة في الولايات المتحدة، وما يؤثر أو يتأثر ذلك حتى في الساحة العراقية.
السيد نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ومقره واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل إلى معاناة العوائل العراقية النازحة إلى كربلاء هربا من أعمال العنف، حيث وصلت أعدادهم إلى 14,000 عائلة يعيشون ظروفا معيشية قاسية وصعبة. وللفت الانتباه إلى أزمة العوائل النازحة وتسليط الضوء على معاناتهم، أقيمت فعالية بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. تقرير مصطفى عبد الواحد.
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أقام فرع منظمة أوكندن الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين حفلا في كربلاء بهدف لفت الانتباه إلى ما يعانيه النازحون العراقيون، والذين أشارت بعض الإحصاءات إلى تجاوز أعدادهم 10,000 أسرة لجأت إلى كربلاء فقط، وتعيش معظمها ظروفا غاية في السوء في ضوء نقص الخدمات وفقدان الموارد المالية. وليد الكعبي مدير فرع مؤسسة أوكندن في كربلاء:
الاحتفال هو اليوم اللاجئ العالمي لتسليط الضوء على هموم اللاجئ وأسباب اللي أدت به إلى اللجوء، أن يكون نازح أو لاجئ، ومن ثم ما هي المعاناة اللي يعانيها والمشاكل جمة تكون لديه، منها فقدان الأمن والاستقرار وال المورد الاقتصادي والحالة النفسية السيئة. هذا هو اليوم تسليط بسيط على هذه الأمور.
أغلب العوائل التي نزحت إلى كربلاء جاءت بصورة مستعجلة ولم يكن لها أقرباء في المدينة ولا تملك من الأموال ما يسد حاجتها للسكن وتوفير سائر احتياجاتها الأخرى، فسكن بعضها في دور الدولة المهجورة والتي هي عبارة عن هياكل، بينما أقيمت للأخرى مخيمات لجوء من قبل جمعية الهلال الأحمر العراقي. حيدر حميد هاشم مدير المركز القانوني التابع لمنظمة أوكندن الدولية:
إن أهم المشاكل التي يعاني من الآن العوائل المهجرة في كربلاء هي المساكن. لا يوجد في كربلاء أي مجمع سكني يضم هذه العوائل اللي يتراوح أعدادها في كربلاء إلى 14,000 عائلة مهجرة من مختلف محافظات القطر، بالإضافة إلى أنه الوضع الاقتصادي اللي يمر الذي يمرون به أيضا سيء جدا. لا توجد أي سحب للأيادي العاملة في هذه المحافظة أيضا، بالإضافة إلى أنه عدم العناية الصحية بهم، لأنه الآن هناك كثير من الأمراض بدأت تتفشى في محافظة كربلاء مثل مرض الكوليرا البلهارزية الآن.
ولمواساة العوائل النازحة تقوم بعض المؤسسات الخيرية بتقديم الإعانات لهذه العوائل، ولكن يبدو أن المشكلة بحاجة لتضافر جهود جميع الأطراف للتخفيف من وطأتها. المواطنة رشا حميد الجبوري:
المسؤولية تلقى على عاتق المسؤول وأيضا المواطن اللي بكربلاء أو بأي محافظة نزح لها. هل الآلاف من العوائل اللي تواجه المعاشي وتواجه القتل، اضطرت أكيد الإنسان ما يقدر يعيش بيته إلا إذا كانت ظروف صعبة اللي تجبره على النزوح. كمواطنين وكدولة بالأساس يعني المفروض أنه تخصص مشكلة السكن، يعني هاي المشكلة العام، وبالنسبة لعدم توفر الخدمات الماء الكهرباء أيضا حتى الخدمات البلدية. أكثر النازحين يجون مناطق تجاوز بعيدة عن توفر الخدمات، بعيدة عن حتى أعين السلطة، احتمال ينزح بيناتهم أكو متسللين بيناتهم، مفروض عين الرقابة الدولة أيضا من ناحية الإنسانية. نشوف الأطفال دا يعانون هواية، بالنسبة للأطفال ناحية نفسية حال يتأذون، ناحية حتى بالنسبة للتعليم أكثر من عندهم تركوا المدارس مالتهم، هنا دا يواجهون مشاكل حتى قانونية يطالبون.
البعض يقول أن المجتمع يجب أن يلعب دورا في تخفيف معاناة النازحين، كذلك على المنظمات الدولية بحسب هذا البعض تقديم المساعدات في حل معضلة النازحين المتفاقمة. المواطن محمد معاش:
بالنسبة أخواننا اللي تهجروا تهجير قصري من بقية محافظات، هذا واجب علينا يعني أن نقدم لهم الدعم المادي والدعم المعنوي، هذا واجب علينا يعني، لأنهم أخوة عراقيين وعايشين في بلدهم فيجب استقبالهم، بس هذا يتطلب يعني يطلب مساعدة ضخمة من الحكومة المركزية وبالتعاون مع الحكومة المحلية ومساعدات من المنظمات الدولية. يعني أبسط ما يمكن تقديمه للأخوة المهجرين طبعا ارتفاع نسبة الإيجارات بشكل غير طبيعي في محافظة كربلاء، يعني فإن ممكن احنا نوفر لهم كابينات ولو يعني بشكل مؤقت، كابينات لكل عائلة مع هذا توصيل الكهرباء وتوفير شبكة مجاري بسيطة مثلا وشبكة مياه مثلا لاستيعاب الأعداد الهائلة من المهجرين.
بعض آخر يرى في فرض الأمن وتوفير الخدمات حلا أمثل لأزمة النازحين واللاجئين العراقيين، وهو ما يجب أن تنصب عليه الجهود الإقليمية والدولية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
أعزائنا المستمعين، أسعدتم بالخير أوقاتا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة بحلوها ومرها في حياة معلم عراقي دفعه حبه للعلم والمعرفة إلى الوصول إلى شهادة الدكتوراه، ليتحول من معلم فاضل ينير عقول التلاميذ إلى معالج نفساني ينير نفوس المتعبين والمنهكين من ضغوط الحياة ومتاعبها وأمراض الغربة. ضيفنا لهذه الحلقة هو الدكتور علي ناصر التميمي الذي يقيم حاليا في هولندا. ولد الدكتور علي في مدينة النعمانية التابعة لمحافظة واسط، حيث نشأ هناك ودخل المدرسة الابتدائية، لكنه لم ينهيها هناك بسبب انتقاله مع العائلة إلى العاصمة بغداد عام 1963، حيث أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة. بعدها قرر الالتحاق بدار المعلمين في الديوانية حتى تخرجه عام 1971، ثم تعين كمعلم في إحدى المدارس الابتدائية في بغداد لكن طموحه لم يتوقف عند هذا الحد، فقرر أن يكمل دراسته الجامعية ليتخصص في دراسة علم النفس.
الحقيقة أنا عندما قبلت في دار المعلمين وأكملت الدراسة هناك، يعني وجدت نفسي أن طموحي أكثر من مسألة أنه أكمل دار المعلمين، وكان هدفي هو إكمال الدراسة الجامعية. وفعلا بعد سنة واحدة من تعييني في بغداد كمعلم في مدينة الطارمية، تقدمت للدراسة في الجامعة المستنصرية، وكان أمام المعلم في الدراسة المسائية 4 اختصاصات: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات وعلم النفس. وكانت الصدفة تلعب دورها، يعني أنا رغبتي الشخصية الحقيقة في الرياضيات، لكن وجدت أنه الدخول في قسم الرياضيات يتطلب الدوام والتواجد يوميا، لكن امتهان لهذه المهنة وفي منطقة بعيدة، قررت أن أختار علم النفس على اعتبار أيضا إلى ارتباط في دراستي في دار المعلمين. وحقيقة تعززت هذه الرغبة والحب لهذا التخصص عند بداية الدراسة لهذا التخصص بشكل جدي في مرحلة البكالوريوس في الجامعة المستنصرية.
يرى الدكتور علي ناصر أن دراسة علم النفس بالنسبة إليه كانت دراسة ممتعة ومفيدة رغم نظرة المجتمع الشرقي بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص إلى هذا النوع من الدراسات أو التخصصات.
اتجاه الاجتماعي نحو علم النفس ونحو الأمراض النفسية مثل ما يقول هو عرف اجتماعي وأفكار يتداولها الناس دون معرفة الحقيقة، لكن عندما يدخل الإنسان في هذا الميدان يجد فيه نوع من المتعة وحقيقة يتطلب خصائص، يعني أنا موجودة كانت في نفسي، لذلك شجعت ويعني خطوت الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية ثم الخطوة الثالثة، ودرسوني أساتذة مختلفين في تخصصاتهم في أيضا دراستهم.
بعد حصوله على شهادة البكالوريوس من الجامعة المستنصرية قرر أن يكمل دراساته العليا حتى حصل على الماجستير عام 1985. عمل بعدها كأستاذ جامعي في أحدى الجامعات العراقية، لكن ظروف الحرب دفعته إلى الهجرة وترك العراق في بداية التسعينات.
أنا بعد ما أكملت دراسة الماجستير سنة 85 تعينت في جامعة صلاح الدين في أربيل كأستاذ جامعي، وبقيت في هذه الجامعة العريقة إلى سنة 1991. وعندما حصلت الحرب داخل العراق وجدنا صعوبات كثيرة هناك، هاجرنا إلى الجماهيرية الليبية، وهناك أيضا بقيت أدرس في جامعة السابع من أبريل في الزاوية لمدة 7 سنوات، وبعد ذلك هاجرنا من ليبيا إلى هولندا بسبب يعني الظروف السياسية والاقتصادية التي كان يعيشها العراقيون سواء داخل العراق أو خارج العراق.
سنوات الغربة في تونس وهولندا كانت قاسية وصعبة على الدكتور علي ناصر التميمي، لكن إصراره على إكمال الدراسة ومواصلة العمل في الاختصاص الذي يحبه ساعده على تحمل مصاعب الغربة وآلامها.
يعني الانتقالات اللي حصلت في حياتنا كانت كلها تحت ظروف مجبرة، لذلك كانت لها تأثيرات سلبية حقيقة كبيرة سواء علينا أو على أطفالنا أو عوائلنا، لكن أنا شخصيا حاولت قدر الإمكان أواجه هذه الصعوبات وما أجعلها تأثر على ممارستي للحياة ودوري الوظيفي في الحياة ودوري كأب مثلا أو كأستاذ جامعي. كان دائما طموحي أنه أكمل دراستي على الدكتوراه، لذا قررت أن أتقدم للدراسة في تونس. كانت هناك فرصة متاحة لي للدراسة في جامعة تونس الأولى، درست هناك لمدة 5 سنوات في تخصص علم النفس الإكلينيكي، وهذا التخصص كان مهم لي لأنه بدأت أمارس العمل بطريقة أخرى في هولندا.
في هولندا استطاع الدكتور علي ناصر التميمي أن يوظف كل ما درسه عن علم النفس في بغداد وتونس ويطبقه في علاج الأمراض النفسية، إذ عمل في إحدى مراكز العلاج النفسي لمدة 3 أعوام.
الدراسة في العراق أو في البلاد العربية تتسم بالدراسة النظرية وتفتقد للجانب العملي. عندما أتيت إلى هولندا كنت أحمل شهادة الماجستير ولدي خبرة كأستاذ جامعي وطالب دكتوراه، فوجدت هذا المجتمع يعني مجتمع صعب الدخول إليه، إنسان يأتي بدون لغة بدون، لذلك بحثت كثيرا في هذا المجتمع إلى أن وجدت طريق للدخول إلى هذا المجتمع وبناء يعني فد موقع أستطيع أن أحقق من خلاله إنجازات. فكرت ما هو الذي أنا أمتاز فيه ولا يمتاز فيه الهولندي الذي حصل على شهادة الماجستير في علم النفس، وجدت أنه أنا أستطيع أن أغير اتجاه حياتي من الجانب الأكاديمي إلى الجانب المهني. ففكرت في امتهان مهنة العالم النفساني أو المعالج النفساني، وانتميت إلى الجمعية الهولندية للنفسانيين وبدأت بالعمل في مؤسسة للعلاج النفسي في دنهاغ اسمها برناسيا لمدة 3 سنوات.
خلال سنوات الغربة التي قضاها في هولندا عمل الدكتور علي نصر التميمي جاهدا على التقدم في اختصاصه علاج النفس الكلينيكي، كما أسس مع مجموعة من الأكاديميين العراقيين على تأسيس جامعة عربية مفتوحة في هولندا يدرس فيها أساتذة عراقيون في مختلف الدراسات والتخصصات. وأيضا قام عام 2002 بفتح عيادة خاصة للعلاج النفسي تستقبل أبناء الجالية العربية والعراقية، كما يواصل تقديم الندوات وإلقاء المحاضرات عن العوائل العربية والعراقية المهاجرة، تتناول مواضيع عديدة تتعلق بمشاكل التربية في المجتمع الهولندي.
وجدت نفسي أنه أمامي فرصة متاحة لتقديم خدمة إلى الجالية العراقية الموجودة والجالية العربية، لأن هذه الجالية الكبيرة الموجودة في هولندا كانت تعاني من كثير من المشاكل النفسية والتربوية، ولا تزال لحد الآن تفتقر إلى الكوادر التي تساعد هذه الجالية، واستطعت أن أحقق بعض الإنجازات في هذا الاتجاه في مجال العلاج النفسي، في مجال إعطاء محاضرات حول مشاكل التربية بين ثقافتين، حول مشكلات التربية في المجتمع الهولندي، وكذلك في مجال العنف المنزلي ومواضيع متعددة.
من خلال الحالات النفسية التي ترد إلى عيادته الخاصة، يؤكد الدكتور علي نصر التميمي أن العراقيين المغتربين يعانون من مشاكل نفسية عديدة، يوضحها قائلا:
الكثير من العراقيين يشعرون بالغربة، المحيط الهولندي هو غريب في ثقافته، في طبيعته، في تقاليده، إضافة العراقي هو بطبيعته متمسك بعراقيته وبجذوره، فمن الصعوبة أن يندمج في هذا المجتمع. كذلك وجدت الكثير من عندهم لديهم صدمات نفسية بسبب الحروب والمعاملة القاسية التي تلقوها من خلال النظام السابق والسجون والمعتقلات. يعني كثير من العراقيين لديهم ما يسمى بمصطلح علم النفس التوتر ما بعد الصدمة، وهذا المرض أو الاضطراب النفسي خطير ويحتاج إلى مساعدة كبيرة.
كمتخصص في مجال علم النفس والعلاج النفسي، يرى الدكتور علي ناصر التميمي أن الحروب الكثيرة التي مر بها العراق قد أثرت بشكل كبير على نفسية العراقيين، وخلفت لديهم أمراضا عديدة تبدأ بالاكتئاب ولا تنتهي عند الاضطرابات النفسية، في وقت تفتقر فيه مدن العراق إلى مراكز صحية للعلاج النفسي، لأن النظام السابق كان لا يعترف بوجود أمراض نفسية ويعتبرها جزء من الثقافة الغربية. عن هذه الأمراض يقول الدكتور علي ناصر:
هناك فئة كبيرة من العراقيين مصابين بالصدمات النفسية، إضافة إلى ذلك أنا أرى نتيجة لعدم توفر الأمن في البلد والاستقرار لفترة طويلة من الزمن، هذا يؤثر على سلوك الإنسان. أيضا تحتاج الحالات الموجودة في العراق تحتاج إلى برامج تربوية وبرامج نفسية علاجية، وبأعداد كبيرة وهائلة من أجل تقويم الحالة النفسية والتربوية والصحية للمواطنين العراقيين. يعني أنا ذهبت في سنة 2003 إلى العراق، زرت مستشفى ابن رشد للأمراض النفسية. يعني تصور أنه العراق بما مر من حروب وظروف صعبة ومشاكل لديه في العراق كلها مستشفى أمراض نفسية واحدة فيها 8 أطباء نفسانيين. يوميا كل طبيب نفساني يستقبل 70 شخص، يعني يمكن الوقت المخصص لا يمكن دقيقتين أو 3 دقائق، بينما في هولندا هنا الطبيب النفساني لا يرى سوى 3 أو 4 مرضى في اليوم. وطبعا باقي المدن في العراق كلها محرومة من الخدمة النفسية. أنا حسب ما سمعت أنه في فترة النظام السابق، رئيس النظام السابق أغلق شعب الأمراض النفسية في المستشفيات العراقية التي كانت موجودة، وقال أن العراقي بطل ولا يمرض بالأمراض النفسية، هاي أمراض غربية.
أشوفك وين يا مهاجر، قلي بأي بلد صاير، قلي بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر. أفراقك مو سهل عندي، ملاني أزمة وتعدي.
كنا مستمعين الأعزاء مع الدكتور علي ناصر التميمي المتخصص في العلاج النفسي، وقد حدثنا عن الأمراض النفسية التي يعاني منها معظم العراقيين بسبب الحروب الكثيرة التي مر بها العراق، كما حدثنا عن تجربته في الغربة وسنوات الدراسة، وكيف استطاع بإصراره وجهده أن يحول مرارة الغربة إلى حلاوة من خلال نجاحه في الدراسة والعمل، وقدم لنا نموذجا للشخصية العراقية المحبة للعلم والمعرفة بتمكنه من أن يتحول من طبيب للعقول كمعلم إلى طبيب للنفوس كمعالج نفساني.
مثل طير بقفص وحده، كبر الشجر من عنده، غصب عنا أرض بوعده.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الفنان العراقي فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من هولندا. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي، وأرق التحايا من المخرج ديار طامان.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.